إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين. إخوتي أيها المؤمنون، في مجلسنا هذا التاسع عشر من مجالسنا في الحديث عن المنهاج النبوي وسعة الإيمان ومنعقد يوم الأحد السادس عشر من شهر صفر الخير من السنة الثانية من قرن الخامس عشر قرن التجديد الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. نمضي في حديثنا عن الدعوة النبوية وأساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من كان يدعوهم. كنا وقفنا في مجلسنا الأخير في بعض ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ساحر قريش وكاهنها وساعيها عقبة بن ربيعة، وينظر اليوم في مواقف أخرى من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. إخوتي، لعل هذه المجالس تظهر لبعضنا مستمرة على كثير من التكرار، وإنما نقف طويلا عند سيرة النبوية. نذكر كثيرا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نبحث عن المنهاج النبوي، وإنما يكون المنهاج نبويا إذا كان ماسا وقريبا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. هذه المواقف التي نسجلها ونعلق عليها ونتأمل فيها هي وحدها النموذج الخالد الذي يجب أن نستوحي منه ونستهدي به ونسترشد برشده. ليس لنا أن نخترع أسلوبا في الدعوة في أصولها ولا في فروعها، إنما علينا أن نتبع المنهاج النبوي الذي نحتاج أن نسلكه مع فارق الزمان والمكان، مع فارق العصر والمصري، مع فارق نوعية المجاهدين في العصر الأول النبوي وفي هذا العصر. هذا المنهاج منهاج طويل، طريق متعرجة وفي العقبة، طريق كأداء، ونريد قبل أن نبدأ في تفاصيل ما علينا أن نفعل وندع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ندعه، ما هو نوع من التعبير. قلت قبل أن نبدأ في تفصيل ما يجب أن نفعله لكي نكون متبعين لا مبتدعين، نريد أن ننظر إلى الدعوة في شموليتها، نريد أن ننظر إلى المنهاج في اتجاهه لكي لا نضيع في الجزئيات. إن المؤمنين عندما يتحدثون عن الإسلام والعمل الإسلامي يتناولون الموضوع من أطرافه، فيعلمون الصلاة ويتحدثون في أسرار الصلاة وفي أنها عمود الإسلام وفي أنها أهم ما في الإسلام، يتحدثون عن الجهاد وعن كونه ذروة السلام، عن الزكاة والصدقة، عن الحج، عن الذكر، عن كل ما هنالك من الأعمال العبادية التي نسميها كما سماها رسول الله شعب الإيمان. هذه الشعب 74 من أين تبتدئ وأين تجتمع وكيف تجتمع لتكون تلك الطاقة الإيمانية؟ ثم إذا تكونت هذه الطاقة الإيمانية ما لا نفعل بها؟ إننا إن بدأنا بالجزئيات قبل أن نحكم فهم الأصول وقبل أن نحكم الاتجاه وقبل أن نسدد الخطوات الأولى نمسك أن نفهم الإسلام فهما جزئيا، ونحن نريد ذلك الفهم الشمولي ونريد ذلك التخلق الشمولي ونريد تلك السنة الكاملة من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وأخلاقه في كل المجالات، في مجال الاجتماع والاقتصاد والسياسة والحضارة والثقافة، وأقول كل هذا بلسان العصر لكي نتفاهم. ماذا يجمع كل هذه المتفرقات؟ ماذا يجمع شعب الإيمان؟ لما نسعى إذا تخلق بشعب الإيمان كاملة؟ إخوتي، لقد عاش المسلمون هذه القرون الطويلة في ظل الحكم الجبري والعاض، فانسحبوا من ميدان الجهاد ومارسوا الإسلام الفردية والتقوى الفردية، كل واحد يسعى لكي يحسن إيمانه، يسعى لكي يتقرب إلى الله عز وجل بالفرد والنفل، لا يهمه إلا ذاته هو ومصيره الخاص. عاش المسلمون طويلا على هذا، وبذلك كان الإسلام والدعوة الإسلامية غائبين عن الساحة وأخلوا الساحة لحكام الجبر والعض، يفعلون ما يشاءون بالمسلمين ويتحكمون في المصير التاريخي للمسلمين. في هذا العصر المبارك، في هذا القرن المبارك، قرن التجديد إن شاء الله، لا بد أن نعفو على سر التربية الإيمانية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يكون كل إيمان كل فرد فرد على أقوى ما يكون، ولكي يكون كل منا يتقي الله عز وجل لا يداري الناس. ثم بعد هذا يجب أن نسعى لنجمع هذه الطاقات الإيمانية في قلوب المؤمنين أفرادا، لنجمعها لتكون قوة واحدة، قوة جماعية تسعى لإقامة دين الله في الأرض. فعندما نضع بين يدي أحاديثنا هذه صورا من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يتحمل الشدائد وهو يدعو إلى الله عز وجل ويلقى العنت، فإنما نفعل لكي يكون هذا رائدنا في الجهاد الذي يفرض هذا التجديد والخلافة على منهج النبوة إن شاء الله.
إن كثيرا من الناس ممن قبلنا ومن معاصرنا أيضا يقرؤون السيرة النبوية فلا يرون فيها إلا تاريخا مضى، بينما نحن نرى فيها صورة للجهاد الذي ينتظرنا، وهذا مع تجديد الإسلام وأن نجدد ذلك الجهاد النبوي. كثير من الناس يقرؤون السيرة النبوية فلا يخرجون من تلك القراءة إلا بعواطف، بعواطف الود لذلك الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وعواطف الإعظام والإكبار لجهاده وجهاد صحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعندما نقرأها نريد أن توقظ فينا العزائم، وأن تشحذ فينا الأفهام، وأن تلهب فينا الإرادة، لنقوم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعل كما فعل، ونجاهد كما جاهد، وندعو إلى الله كما دعا. إن المنهاج النبوي طريق وعر صاعد، متشعبة مساركه متعرجة، فنضع بين يدي أحاديثنا ما يجمع، هو أنها دعوة إلى الله، غاية الفرد فيها الله عز وجل، معرفة الله عز وجل ونيل رضاه والدخول إلى جنته، وغاية الجماعة منها هو إقامة الحكم بما أنزل الله، إقامة الخلافة على منهاج النبوة، أمران نجمعهما لكي نجدد، فإن لم نجمعهما معا فلن يكون تجديدا حتى وإن تجدد الإيمان في قلوب الناس أفرادا أفرادا. هذان الأمران هما الإيمان في قلوب الرجال، ثم جمع الرجال يكون الطاقة المجاهدة. طاعة من المسلمين، هذا الجزء الثاني من معنى السيرة النبوية، هو أنهم لم يكونوا أفرادا تضيفوا زيدا إلى عمر وعمرا إلى قيس ثم لا شيء، وإنما كان هنالك صحابة اجتمعوا على قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا صفا واحدا، وكانوا حزبا واحدا هو حزب الله، وكانت غاية ما يطلبونه من الله أن يموتوا في سبيل الله، كانت لهم عزائم، وكان لهم مشروع، وكانت لهم إرادة، فلذلك نفذوا ما نفذوا، ولذلك خلدوا هذا الدين حتى وصلنا. فجديد الإسلام معناه بالنسبة لنا هو أن نفعل كما فعلوا، لا يغيبن عنا هذا، ولا نتيهن في الجزئيات وفي هذه الصور المتتابعة المتلاحقة من صور جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كانت مسيرة واحدة، كان منهاجا واحدا من أوله إلى آخره، كان لا إله إلا الله أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهاده توج بتحقيق الحاكمية لله في الأرض. فلا إله إلا الله كانت أولا وأخيرا، وحققت لم تحقق فقط في قلوب الأفراد، يوحدون الله ويعبدونه ولا يشركون به شيئا، وإنما وحدت في واقع التاريخ. في مجلسنا الأخير تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب الكلي، وهذا الخطاب الذي لم يقصد فيه ذكر المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد فيه ذكر المنة عليه صلى الله عليه وسلم بأن جعله هو العامل لنشر دعوة الله في الأرض، هو الرسول لتبليغ رسالة الله للعالمين. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي نبوة في نفسه، هذه منة لله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، منة في ذاته صلى الله عليه وسلم، اصطفاه وأعطاه النبوة وقربه إليه وجعله من أحبائه، إن أرسلنا يا أيها النبي إن أرسلناك، هنا يبدأ وظيفة النبي في تبليغ رسالته للآخرين. فلم يختصر ذلك الفضل من الله عز وجل على شخص محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بالنبوة لكي يمضي من النبوة للرسالة. أرسلناك شاهدا، أي شاهدا في بيتك، تغلق عليك حجرتك وتعبد الله وتخبت إليه وحدك، لا، أرسلناك شاهدا حاضرا وسط الناس تدعوهم إلى الله، مبشرا تتكلم، منذرا تخوف، داعيا إلى الله بإذنه تصيح، تقاتل لكي تنتشر الدعوة بإذنه، ربط لعملك وجهادك بمصدره الأول بإذن الله عز وجل. وليست الدعوة الموفقة دعوة تنبثق في نفس أحدنا فيقول أنا أريد أن أدعو إلى الله، يمكن أن يدعو إلى نفسه، نعم، أما الذي يدعو إلى الله فهو من كان بإذن من الله، من كان نبيا أو رسولا أو كان على بصيرة، عند ذلك يمكن أن يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج الذي ينير، هل ينير لنفسه هو أم ينير لغيره؟ ينير لغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالخير الذي فيه من حيث كونه نبيا، هذا الخير يتجسد ويتمثل في إنارته الطريق للآخرين، فهو رحمة للعالمين، نبي لنفسه، فضل في ذاته شريفة، ومرسل إلى غيره، سراج منير للعالمين. إخوتي، إننا إن أحببنا أن ننهض بالدعوة إلى الإسلام، إلى الإيمان، بالدعوة إلى الله عز وجل، نطلب الله تعالى أن يجعلنا وإياكم الموفقين، لا بد أن نتعلم آداب الشهادة بين الناس الذي يمثل الدعوة، لا بد أن يكون على مستوى الدعوة، لا بد أن يمثل الدعوة خير تمثيل. فإنكم ترون أن هذه الدويلات، هذه الحكومات الدنيوية، إذا بعثت سفيرا فإنما تختاره من خير ما عندها من الرجال. الله عز وجل حين بعث الأنبياء والرسل اختارهم واصطفاهم واصطنعهم لنفسه وفضلهم على خلقه، فكانوا خير الناس يمثلون الدعوة إلى الله أحسن التمثيل. فنحن إن جئنا وقلنا ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى الإيمان، تدعو إلى الحكم ما أنزل الله، أو إن تجاسر بعضنا وقال إنه يدعو إلى الله، فلا أقل من أن يتخلق بأخلاق الدعاة إن لم يستطع أن يقف بين يدي الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار يسأله أن ينير له قلبه وينير أمامه الطريق، فلا أقل من أن يتخلق تخلقا ظاهرا بأخلاق الدعاة. ثم لن يكون ذلك الداعي الصادق إلا إن كانت السنة غداءه وعشاءه، طعامه وشرابه، كساءه ونومه، روحه وراحته، ظاهرا وباطنا، الذي يدعو إلى الله على بصيرة هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمكان هذا الاتباع وأهميته نكرر المواقف ونستدعي صور من السيرة النبوية لكي نتمثل كل ذلك ولكي نتخلق به حتى نكون شهداء بين الناس بالقصة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله شهداء بين الناس بالقسط، وكما أمرنا نحن أن نكون شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، على شهداء لله الحاضرون تمثلون الدعوة إلى الله. أخرج الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ها نحن قرأنا صفته أو بعض صفاته في القرآن، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الصحابي الجليل يسأل صحابي أعلم منه يقول: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. هذا حديث صحيح موقوف على صحابي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة لبعض صفته في القرآن. ماذا في التوراة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. الأميون صلوا هنا العرب الذين لم يتعلموا الكتاب، لم يجيهم الكتاب، لم تبلغهم الدعوة العيسوية والموسوية، لم تجيهم الإنجيل التوراة والإنجيل. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفرض، ليس بفرض ولا غليظ. وهذا يطابق ما في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يقال في اللغة سخب وصخب إذا أحدث ضجيجا، يعني ليس من هذا الرعاع، من هؤلاء الذين يكتبون الكلام في الأسواق، سواء كانت أسواق التجارة المادية أو كانت أسواق الكلام واللجاج والخصومات والجدل. وقد رأينا مصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعتبة بن ربيعة بعد أن تكلم طويلا ذلك الساحر الشاعر، قال: أفرغت يا أبا الوليد كلام وجيز وبليغ وليس فيه صخب ولا ضجيج، وإنما فيه كلمة الحق التي تخرس خصمه. ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح. هذا وصفه في التوراة. وقوله ولكن تعفو وتصفح هذا ينظر إلى قول الله عز وجل: فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدل في طينته، وأبي منجدل في طينته، يقصد بأبيه آدم عليه السلام. هناك أحاديث من طرق أخرى في بعضها: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هنا هذا الحديث الذي صححه الحاكم قال: وأبي منجدل في طينته، يعني أنه كان نبيا عند الله عز وجل في سابق علمه الأزلي قبل أن يخلق آدم. ثم يقول: وأخبركم، يقول صلى الله عليه وسلم، وأخبركم عن ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم. القرآن دعا سيدنا إبراهيم، دعا الله عز وجل أن يجعل من ذريته نبيئا، أن يبعث من ذريته نبيئا، حيث قال: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلموا آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، وهو قوله عز وجل: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت لها قصور الشام. ثم تلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى قومه منيرا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال: لما نزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل بك. علموا من هذه الآية أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحبون أن يعرفوا ما يفعل بهم هم. قالوا: فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال: الفضل الكبير الجنة. هذه الآية جاءت بعد ما فرضناه من هذه من هذا السياق. الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا وصف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وصف يشعرنا بأن الأمر يتعلق برجل اصطفاه الله عز وجل وأودع فيه من الحكمة وأودع فيه من الأخلاق المتينة ما يجعله نقول كمنفع، ما يجعله كالسهم الذي لا ينثني في طريقه إلى هدفه. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان الرجل متماسك الخلق الذي لا يضطرب مهما كانت المعارضة، الذي يصمد في وجه المعارضين حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. فكانت صفات الثبات وصفات المروءة وصفات الرجولة وصفات الصبر كانت معها صفات الشجاعة. الشجاعة في دين الله فلا يرجع عن دعوته مهما كانت المعوقات ومهما كانت المثبطات. ننظر الآن في تطبيق هذه الصفات، كيف تخرج هذه الصفات إلى حيز العمل، كيف تصبح حركة، كيف تصبح تأثيرا في المجتمع، كيف تصبح تغييرا للمنكر، كيف تصبح أمرا بالمعروف. هذا تصور نظري، تصورنا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في كماله الإيماني وكماله الخلقي، فكيف كان هذا الكمال المعنوي يتجسم في الواقع. عند الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قال: معنى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وحديثهما في البخاري عن الحديبية طويل. قال في هذا الحديث يذكراني موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل مضاءه في الدعوة وإصراره عليها وصرامته فيها. قال ضمن هذا الحديث الطويل المعروف في البخاري: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن وقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبة هو صندوق يزيد ويضعه على الراحلة. كانوا عيبة نصحه، أي كانوا مكان نصحه، كانوا ينصحونه، كانوا يأتونه بالأسرار وكانوا يكتبون أسراره. من أهل اتهامه، واتهامه هو مكان البلاد العربية بين جدة ومكة. فقال أي بديل: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، أعداد مياه الحديبية. الأعداد هنا جمع مفرد العد، العد هو العين التي ينبع فيها ماء يخرج لا ينقطع. أعداد مياه الحديبية أي مياه جارية باستمرار، ذلك مياه تأتي في فصول معينة عندما ينزل المطر، وعلوم أخرى تجري في كل الأوقات. في الأعداد ومعهم العيوز المطافين، ومعهم العيوز المطافين. العيوز هي النوع الحديثة الآهلي للولادة، والمطافين التي لها أطفال، يعني أنها يعني معناه التعبير الجميل أنهم رحلوا بكل ما عندهم، لم يتركوا حتى الناقة التي لها ولد، حديث الآهلي للولادة. إذن جاءوا بكل أموالهم وبكل أهلهم. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. هذا بدين من وقاء من قبيل الشجاعة. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقيهين من قريش وهما كعب بن لؤي وعامر بن لؤي رحلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقاتلاه. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، جئنا للعمرة. وإن هتتهم الحرب، يعني هتتهم الحرب أي بلغت فيهم الضرة، ضرت من الحرب. وإن هتتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما ذبحتهم مدة، ما ذبحتهم مدة، ومدته الأجل في الحرب. عندما في الآن في العصر يقولون هدنة، هدنة في الحرب، يعني يقولون بيننا وبينكم أن نلتقي بعد مدة كذا في قتال الأجل. ما ذبحتهم أي تفت معهم على مدة، على هدنة. ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. هل تكون مدة فإن أظهرني الله وانتصر وأرادوا أن يدخلوا معي في الدين فعلوا، وإلا فقد جموا. يعني بعد هذه المدة الطويلة، هذه المدة التي أعطيهم إياها، يكونون قد استراحوا. جمة بمعنى صراحة، هم يقولون استجمام، استجمام هو طلب الجم وهو راس. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده. هنا يظهر تقييم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ دعوته ما كانت المعارضة وما كان السمع. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي، الثالثة في العنق، وتنفرد حتى تنين ومعنى الجلاء حتى أموت. ولينفذن أمر الله، أمر الله لا بد أن ينفذ، لا بد أن يقع. وفي رواية عند الطبراني عن نفسي الراويين هما اليسوى ومروان يقولان بأن بأنه كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. وافر يعني لم يسقط منهم أحد، لم يمت منهم أحد في الحرب. وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة، إن لم يقبلوا هذه الهدنة، إن لم يقبلوا أن يتركوه مع العرب يقاتله بعد ذلك ومع القوة. كل هذا وهذا شبيه بالرواية التي عند البخاري والإمام بنو فقد جموا نفس الكلام بعبارة أخرى. هذا كله يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي على قريش لكي لا تأكلهم الحرب، إنه كان يرجو أن يخرج من بينهم رجال ينصر الله به الجنة، وقد كان وكان من خير الولي وكان من عكرمة بن أبي جهل وكان من رجال في مسلمة الفتح أسلموا يوم مكة فقط، فكان منهم رجال مع ذلك. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بأن يبقي عليهم أن لا تأكلهم الحرب. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه الثالثة. هكذا الفتي نرى السيرة النبوية صدقه صلى الله عليه وسلم وتصميمه وصبره في المجلس الأخير الذي قبله، ثم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجادل كفار قريش في مكة، واليوم رأينا كيف يجادلهم وكيف يظهر تصميمه على تبليغ دعوة الله للعالمين، وقد أنشأ جماعة المسلمين في المدينة، وقد كان له جيش وكان له أتباع وأنصار وكان له قوة ومنعه عليه السلام. فتصميمه في مكة هو تصميمه في صلح الحديبية، لم ينقص لم يتغير. إن نهايات الأمور تعرف من بداياتها، تعرف نهايات الأمور من بداياتها، ذلك الصدق الذي نقرأه في سيرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، هو نفسه عليه السلام، هو نفسه الصدق الذي بلغه صلى الله عليه وسلم هدفه ومكنه من الانتصار على قريش وعلى كل المشركين. ذلك الصدق الذي نقرأه في بداياته في مكة هو الذي بلغ الدعوة الإسلامية إلى ما نرى الآن من انتشارها في العالم. أما ونحن اليوم نحدث أنفسنا بمنة الله وفضله أن نجدد تلك الدعوة وذلك الجهاد، فينبغي أولا وقبل كل شيء أن نتخلق بذلك الصدق، أن يكون فينا ذلك العزم، ما دام الله عز وجل وعد جنده بالنصر ووعد من ينصره بالنصر، حيث قال ولا ينصرن الله من ينصره، ما دام هذا وعد الله وما دام وعد الله حق فلكي نكون من جند الله ولكي نكون ذلك الحزب الذي لا يغلبه غالب ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، لكي نكون ذلك الحزب المفلح يجب أن يكون اتكالنا على الله عز وجل واعتمادنا عليه اعتمادا وتوكلا كليين. إن كانت فينا أدنى ريبة وأدنى شك في أن نصر الله سينزل علينا، إن نحن صدقنا الله عز وجل وصممنا على تبليغ رسالته، إن دخلنا مقدار ذرة مقدار شعرة من الشك والريبة فلا شك أننا لن نكون ذلك الجند الذي لا يغلب. أيها الإخوة أيها المؤمنون، ليسأل كل واحد منا نفسه ماذا يريد وممن يرجو الجزاء ومع من يتعامل إن كان على بصيرة من الله عز وجل فالبصيرة من أجزائها أن الجواب عن مثل هذه الأسئلة مفروغ منه، يعرف ماذا يريد، يعرف من يضمن جزاءه، يعرف مع من يتعامل. إذا لم يكن على بصيرة فإنه سيجد نفسه عندما يطرح هذه الأسئلة سيجد نفسه مترددا عندما يطرح ماذا أريد. فلعل هنالك في إرادته الظاهرة إرادات وشهوات خفية، لعله لا يحدث نفسه بالجهاد إن تكون كلمة الله بالعليا، لعله يحدث نفسه بأن يفعل ذلك ليقال، لعله يفعل ذلك ينال رئاسة في الدنيا، فإن فعل فعمله باطل وليس له مثقال ذرة من الصدق. وبالطبع إن كانت صبغة عملنا يغلب عليها هذا التردد وهذه النيات الخفية التي تصبح النيات المعلنة الظاهرة فإننا لم ننتصر. إننا إخوتي إن كنا حقا نريد الله عز وجل، نريد جنته ورضاه ووجهه الكريم، وإننا إخوتي إن كنا ننتظر الجزاء منه سبحانه وتعالى، وإن كنا إخوتي نتعامل مع الله عز وجل لا نرائي في عملنا، إن كنا كذلك فينبغي ألا نخاف في الله لوم تلائم، ينبغي ألا نخاف في الله لوم تلائم، وينبغي ألا نترك فجوة من حيث تدخل شهوات النفس ونزغات الشيطان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة من أمره، فلذلك لم تفت فيه المغريات، لم يفت فيه التهديد ولا الوعيد، لم يفت فيه الترغيب ولا الترهيب، لم يفت فيه الجيوش القادمة. قال إن لؤي، ماذا قال بديل؟ قال إني تركت كعب بن لؤي وعان بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعاهم العود المطاطيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فما صلى هذا في عزيمته صلى الله عليه وسلم. وإنما هي تلك الكلمة الصادقة التي بدأ بها بقي أصحابه مدى عمره ومدى جهاده الشريف صلى الله عليه وسلم. أية مساومات تنتظرنا يا إخوتي، وأية تهديدات، وأية مواجهات، فهل نصمد حتى نبلغ الرسالة إلى أهدافها؟ إن لم تكن فينا قوة الإيمان التي نقرأها في السيرة، لو استدعوك إلى حيث يعذبون الناس وعلقوك من يديك ورجليك وضربوك بالعصا وضربوك بالكهرباء وعذبوك بالماء وعذبوك بالماء النجس وعذبوك بالمواد الكيماويه، سلفك اخي، هل تصبر؟ هل تصمد؟ هل ترفض؟ هل تبيع نفسك؟ هل تبيع ايمانك؟ هل تعتمد على الله عز وجل كما اعتمدت عليه اخت من اخواتنا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر؟ قرأتم كتابها وقرأتم وصفها لذلك التعذيب الوحشي، هل نصمد؟ هل نستطيع؟ لا يكفي حديث النفس في هذا، بل لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل ونجلس في مجالس الذكر لكي يقوى إيماننا. لا بد أن نبدأ بالوقوف على ذكر الله عز وجل حتى يكون ما عند الله خيرا لنا مما عندنا، حتى يكون وعد الله حقا لا نشك فيه، حتى تكون الآخرة أقوى حضورا في ضميرنا من الدنيا، حتى يكون وعد الله وقول الله أعز عندنا من كل قول ومن كل وعد. إنما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين أن يثمروا ذلك الصمود وأن يحفظوا ذلك الصبر من جاهل ذلك الجهاد، لأنه كان في ذلك تربية. بعض الناس يجيئون الآن وسيتكاثرون في المستقبل، وأيما قطر من قطار المسلمين قامت فيه دولة المسلمين وقال فيه سلطان الإيمان وقال فيه عز القرآن، ستجد أفواجا من الناس يتسابقون ليكونوا في الصف، يقولون نحن منكم كنا ونريد أن نكون. فلعل هؤلاء ولعل بعضنا من الآن يخيل إليهم أن العمل الإسلامي إنما هو فكرة ثم كلمة تقال ثم تنظير كما كان ثم هلم إلى الآن. لا والله لا يكون هذا عملا ولا جهادا، ولا لا يكون عملا إسلاميا ولا جهادا إسلاميا. بعض الناس ممن نسمع عنهم من نلقاهم من نخاطبهم يقولون إذا أردتم أن نتعاون معكم فبسم الله نحن مستعدون. هذه الريح المباركة التي يسمونها الصحوة الإسلامية قد أيقظت بعض الضمائر، يقول الله عز وجل أن تكون قريبة من خير. على كل هنالك ناس ويكفرون وسيكفرون يقولون نحن نريد أن نتعاون معكم، نريد أن ننصر الإسلام، تعالوا ما نبدأ. فيكون سوء التفاهم من الخطوة الأولى، سوء التفاهم من الجلسة الأولى، يقولون نحن مستعدون، أنا لي من المال كذا ومن الطاقات كذا ولي من التجربة كذا ولي من الماضي كذا وكذا، فهذا ما يتعاون في العمل الإسلامي. فعندما تقول يا أخي إن فاقد الشيء لا يعطيه، إننا إن أردنا أن نكون ذلك الحزب الرباني حزب الله المخاطر بالقرآن، يقول الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فيقول نعم يا ربنا، فيفعلون حتى إن اقتضى التجسيد أن يموتوا عن بصرة أبيهم يفعلون. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا يكفون لا يفعلون حتى إن اقتضى الأمر أن يموتوا كلهم. إن العمل على هذا الصعيد الإيماني وشيء آخر مخالف لما تتصورونه مما ألستموه في العمل الحزبي في التنظيمات اليمينية أو اليسارية التي تعمل على تحقيق أفكار وإنجاز مصالح. إيمان بذل في سبيل الله أن تعطي مالك ونفسك في سبيل الله، لا تنتظر جزاء هنا في الدنيا إنما تنتظر جزاء في الآخرة. فإذا كنت لا تثق بأن وعد الله حق أقول أعطي مالي ونفسك وماذا يقال؟ إن خاطبتهم بهذا الخطاب يبدأ السوء التفاهم، يقول يا أخي وأنت تثق في إيماني، أنا أصلي فأصوم أشهد أن لا إله إلا الله وأحج وأريد الخير وأستغفر الله، فما دخلك في هذه الأمور؟ لما تقول قم الليل ثم اذكر الله حفظ القرآن تعلم السيرة النبوية تخلق حسن سلوكك، ما دخلك في هذا؟ هذه أمور شخصية على غرار ما هم عليه خصوم الإسلام الغافلين عن الله من اعتبار أن الدين هو أمر شخصي. ما دخلك في هذه الأمور؟ لماذا تقول لي قم الليل اذكر الله اتصل بكذا اقرأ كذا؟ دعني افعل ما اشاء، فأتعاون على الإسلام. وكأنه يفهم الإسلام كأنه أمر مسلم، يفهم الإسلام ويفهم ما يريد الإسلام. فنقول نحن كلا، فإنه لا يقدر أن يجاهد في سبيل الله حق الجهاد إلا رجال أعيدت صياغتهم، أعيدت تربيتهم إعادة جذرية. المستضعفون أقرب الناس إلى هذا، لأنه ما له مال يطغيه، ما له منصب يستهويه، ما له جماعة يعتمد عليها، ما له جاه يفتح له أبواب الحكام تقول للمستضعف شاب طالب عامل كهل أو صغير من عامة المسلمين، وفي عامة المسلمين الخير لا في خاصة المستكبرين. تقول انضم إلينا، كن معنا، لكن تلتزم بكذا وكذا وكذا، وترجع إلى الله وتتوب إلى الله. تقول فيقول نعم، لأنه من المنكسرة قلوبهم. تقول نعم، أنا أريد أن أتوب إلى الله. أما إذا خاطبت المستكبر الطاغية بماله وجاهه ومنصبه، تقول تبدأ بالتوبة إلى الله، يقول يا أخي أنا مستهيني في إسلامي، أتوب لماذا؟ أرجو مثلي. فمثال هؤلاء أي كلام من معاني؟ لا كلام. نحن نصبر وسنقرأ في القصة التي تلي هذه من مواقفه صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن نصبر عليه، لكن أشير إلى هذا لكي يفهم جيدا عنا أن العمل الإسلامي ليس كالعمل الحزبي. العمل الإسلامي يريد رجالا أعيدت صياغتهم صياغة كاملة، صياغة نفوسهم تزكى وتهذب بذكر الله بقيام الليل وصيام النهار، بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. أعيدت صياغة أفكارهم فأخرج منها الاغترار بالجاهلية وفلسفتها وأفكارها، الاغترار بما تزوده من علوم لا تنفع، الرجوع إلى العلم الصحيح، علم الحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع لا ينافي أن نتعلم العلوم العصرية، العلوم الميكانيكية، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات إلى آخره، علوم الاختراع. هذا لا يتنافى مع ذلك. اسمعوا قصة أحد المستكبرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صبر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينبغي أن نصبر على ما صبر على نفسه، وكما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن جاءنا ذلك رجل يقول أنا مسلم ولا لا تضع إيماني على الطاولة تتساءل أنا مسلم أو لا. حتى إن كان هذا لا نصبر عليه قليلا 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 حتى يفهم، حتى يتدارك الله عز وجل ويتداركنا جميعا بتوبة نصوح. أخرج ابن سعد عن المقداد بن عمرو قال أنا أصدت الحكم بن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام فأطال لم يدعوه مرة واحدة ثم يأس منه، دعاه المرة الأولى ثم الثانية ثم العاشرة ثم المئة، لأن الداعية يجب أن لا ييأس من أحد، دائما يدعو ويكرر ويصبر ويطيل. فأطال. فقال عمر على ما تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية. ينظر إلى قوله تعالى فأمه هاوية في سورة القارعة. فأما من ثقلت موازنه فهو في عزة الرابية، وأما من ثقلت موازنه فأمه هاوية. الهاوية هي الهوة، الحفرة العميقة الواسعة، وهي جهنم نعوذ بالله. فعمر قال دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمي الهاوية، أرضى أن يدفعه إلى جهنم. لكن الداعية إلى الله يريد أن يأخذ الناس إلى الجنة، ومن يريد أن يأخذ الناس إلى الجنة لا يغضب، لا ينبغي أن يغضب على الناس، بل ينبغي أن يصبر. فاسمعوا كيف كان المربي العظيم العصوم صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر، ما لا يقبل على عمر، لا يلتفت إليه، لا يتكلم. عمر غضب، عمر عيل صبره، فقد صبره، يريد أن يبعث برجل إلى جهنم، ورسول الله لا يلتفت إلى عمر. فكان هذا الإعراض عن عمر تربية، وأي تربية؟ عمر أقرب الناس إلى رسول الله، ثم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل على مشرك، تربية يجبره على أن يقف مثل هذه المواقف. خلق الله لا ندري أيهم سبقت له سابقة الإيمان والإحسان والإسلام والجهاد، فنصبر على كل حتى يفهمنا، حتى يعرف ماذا يراد منه، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالموت، يذكرهم بالله عز وجل. فلعل الذي يئس منه بعد ساعة كان يهتدي لو صبت ساعتين، لعل الذي صبت عليه شهرا ثم يئس، كان يؤمن وكان يهتدي لو صبت عليه شهرين. ذلك الذي أضعت في حسابك معه عاما كاملا كان يؤمن وكان يكون من خيرة الرجال لو صبت عامين. وهكذا قال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم. الله أكبر. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر. هذا عمر يحكي عن نفسه، عندما رأى ذلك المشرك أسلم أخذه ما تقدم وما تأخر. لماذا؟ من الندم، من الفكر، من خجل، من حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه وقال دعني أدفعه الهاوية. معنى أخذني ما لا تقدم وما تأخر بلغة عصرية، تأثرت تأثرا كثيرا. لما تأثر فاروق عمر رضي الله عنه؟ لأنها في هذا الموطن تعلم درسا كبيرا، تعلم أن الصبر في الدعوة لا بد منه، وتعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رباهم، لم يربي فقط في المقال، ما رباهم بالقدوة والمثال. تعلم منه صلى الله عليه وسلم أن الذي يستعجل النتائج وييأس ويضجر ولا يصبر ذلك لن ينتهي أمره إلى صلاح. قال: حتى أخذني ما تقدم وما تأخر. وقلت: كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني؟ يوبخ نسال حبيبي. ثم أقول: إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله. يعني أخطأ لكن نيته كانت سليمة. ثم فقال عمر، ما يقول عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة. هذه إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مات مجاهدا في سبيل الله. الله أكبر. أرأيتم أحبتي أن الذي يقابل الناس بسوء الظن وبذره ويجر منهم هذا تفوته من الله عز وجل رحمة الصابرين، هذا تفوته من الله عز وجل رحمة الذي هدى اهتدى به الناس. فهذا الذي كان عمر يريد أن يدفعه الهاوية حتى قتل شهيدا ببئر معونة، هذه إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مات مجاهدا في سبيل الله. الله أكبر. أرأيتم أحبتي أن الذي يقابل الناس بسوء الظن وبذره ويجر منهم هذا تفوته من الله عز وجل درجة الصابرين، هذا تفوته من الله عز وجل درجة الذي هدى اهتدى به الناس. فهذا الذي كان عمر يريد أن يدفعه الهاوية، عمر نفسه يقول: حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. هو كان يريد أن يدفعه إلى الهاوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجذبه ليدخل الجنان، وهكذا كان فقد مات شهيدا ودخل الجنة. ألحقنا الله به وجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله الصابرين على تبليغ دعوته المنافعين عن هذا الدين الشريف حتى يظهره الله على الدين كله كما وعدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.